الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: رسالة فرنسية قاسية للبنان ودعم قوي للحياد، مناوشة أمريكية لإيران، اعتراض طائرة مدنية وطهران تتوعد، لودريون ينهي زيارته ظهرا ويؤكد واهم من يعتقد بالحصول على مساعدات بلا إصلاحات، القوات في فمنا وفم بري ماء تجاه قرار الدستوري والمهم خروج التعيينات من المحاصصة والمحسوبية، النائب جعجع لن تقف أمامنا عثرة ونستمر كما عهدتمونا دائما. بعد المداهمات في زكريت والزلقة، وزارة الصحة لتنفيذ حملات غير مسبوقة، كورونا لبنان حسن للاستنفار الشامل وعراجي لا إقفال للبلد ومخباط أقفله فورا. لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا، نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. لا يختلف اثنان على القول أن وزير الخارجية الفرنسي وبخ أو أنب أو حتى بهدل السلطات اللبنانية على ما كتب اليوم لعدم قيامها بالإصلاحات العملية المطلوبة لإنقاذ لبنان والحصول على الدعم الدولي، علما أن الكلام الدبلوماسي الذي قاله انتهى إلى الرسالة المكررة ساعدوا أنفسكم لنساعدكم. لكن ما يحصل على أرض الواقع هو العكس تماما، فالسلطة الحاكمة اعتقدت أنها بتعيين المحسوبين والأزلام بدل اعتماد آلية التعيينات والشفافية التي أقرها مجلس النواب يمكنها التحايل أو الالتفاف على المطلب الدولي الأساس. فجاءها الرد الصاعق من جان-إيف لودريان الذي أيد علنا في بكركي إصرار البطريرك الماروني على تحييد لبنان إيجابا. أما كورونا فهي حديث آخر. السلطة تؤكد أننا دخلنا في مرحلة الخطر الوبائي من التفشي، لكنها لا تحرك ساكنا، تاركة المواطن يتدبر أمره بنفسه والباقي على الله. البداية من المناوشة الأمريكية لإيران.
فقد كشفت القيادة المركزية الأمريكية تفاصيل ما حدث لطائرة الركاب الإيرانية في الأجواء السورية بعد حديث عن اعتراض مقاتلين لها، وعبر تويتر كتبت: قمنا بمهمة جوية روتينية على مسافة 1000 متر من طائرة إيرانية، والمهمة الجوية تمت أثناء تحليق الطائرة فوق قاعدة التنف العسكرية. أضافت: أجرينا المهمة للتأكد من سلامة جنود التحالف في القاعدة، مؤكدة أن المهمة الروتينية تمت على مسافة آمنة ووفق المعايير الدولية.
وفي السياق قال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية الكابتن بيل أوربن إن مقاتلة حربية أمريكية من طراز F-15 رصدت طائرة ركاب مدنية إيرانية تابعة لشركة مهان على بعد 1000 متر في الأجواء المحيطة بقاعدة التنف في سوريا. أضاف في بيان أنه فور التعرف على هوية الطائرة المدنية الإيرانية قامت المقاتلة الحربية الأمريكية بالابتعاد عنها.
وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهما أن المقاتلة الأمريكية اقتربت من الطائرة الإيرانية على مسافة آمنة، وكشفهما أن المقاتلة دخلت ضمن نطاق مرئي لطائرة الركاب.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن الواقع قيد التحقيق وأن بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة.
وكانت إيران اتهمت في بادئ الأمر إسرائيل بمضايقة طائرتها في الأجواء السورية، إلا أن تل أبيب نفت الاتهام.
وفي وقت سابق ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن طائرتين مقاتلتين أمريكيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، ما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام. المعلومة أشارت إلى أن طائرة مقاتلة اقتربت من طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت في المجال الجوي السوري، ما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.
وأظهر تسجيل مصور نشرته الوكالة الإيرانية طائرة مقاتلة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب كان وجهه مخضبا بالدماء.
وبحسب مصادر معنية فقد أصيب الركاب المدنيون البالغ عددهم أكثر من 100 شخص من اللبنانيين والإيرانيين بحال من الهلع، فيما أصيب عدد منهم بجروح، وأبقي أحد الركاب داخل الطائرة وهو لبناني لأكثر من ساعة بعد هبوطها في 8:30 من مساء أمس في انتظار وصول فريق طبي متخصص لنقله إلى المستشفى بسبب إصابته بضربة قوية في ظهره.
وأكد المدير العام لمطار بيروت فادي الحسن أن جميع ركاب الطائرة الإيرانية خرجوا وهناك بعض الإصابات الطفيفة.
إدارة الطيران المدني السوري أكدت أن المقاتلات التي اعتدت على الطائرة الإيرانية تعود إلى قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأكد قبطان الطائرة الإيرانية أن المقاتلات التي تحرشت بطائرته هي أمريكية، وأنه تحدث مع طياريها طالبا منهم الابتعاد عن مساره من دون أن يستجيبوا له.
السلطات الإيرانية احتجت لدى السفارة السويسرية في طهران بصفتها ممثلة المصالح الأمريكية في إيران، وبعثت عبرها برسالة إلى واشنطن تحملها فيها مسؤولية أي أذى تتعرض له الطائرة أثناء عودتها من بيروت إلى طهران.
ينهي ظهر اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زيارته بيروت بعد زيارته في 9 صباحا مستشفى رفيق الحريري في الجناح وعقد لقاء في 10:30 حول التعليم الفرنكوفوني مع رؤساء مؤسسات المدارس الفرنكوفونية المعتمدة في لبنان وممثلين عن المدارس المسيحية في مدرسة الكرمل سان جوزيف المشرف، حيث سيلقي كلمة في المناسبة.
وقالت مصادر رئاسة الجمهورية أن الموفد الفرنسي لم يحمل خطة بمعنى الخطة، إنما ركز بشكل أساس على ضرورة تنفيذ الإصلاحات للحصول على مشاريع ومساعدات مؤتمر سادر الذي لا يزال قائما، مشيرة إلى أنه لم يتم التطرق إلى موضوع حياد لبنان في خلال زيارته بعبدة.
أوساط الذين اطلعوا على المحادثات التي أجرها لودريان مع الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية إن مضمون المواقف التي أبلغهم إياها كانت نسخة مطابقة تماما لما أدلى به في مؤتمره الصحفي في قصر بوستروس، بما يعني أنه شاء التوجه إلى الرأي العام اللبناني بكل شفافية.
كما أراد إيصال رسالة واضحة إلى المسؤولين أن فرنسا معنية في الدرجة الأولى بتلبية مطالب الشعب اللبناني الذي انتفض ولم يسمع المسؤولون صوته بعد كما يجب.
وبعد زيارته بكركي أفادت المعلومات بأنه أكد لسيدها أن لا سيادة للبنان من دون حياده، وأيد تاليا كامل موقف البطريرك الذي عبر عن فرحه بهذا اللقاء ووصفه بأنه إيجابي وممتاز.
وقد أذاع المسؤول الإعلامي في الصرح وليد غياط بيانا بعد زيارة جاء فيها أن البطريرك الكاردينال مارشار بطرس الراعي أثنى على الجهود التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته، لا سيما وقفته المؤثرة واللافتة تجاه لبنان في الجمعية الوطنية الفرنسية، وتطرق إلى موضوع الحياد.
وتناول الظروف اللبنانية والإقليمية التي شجعته على طرح مشروع الحياد الإيجابي والناشط في سبيل إنقاذ لبنان، خصوصا وأن لبنان تاريخيا هو بلد محايد، ولطالما أدت سياساته السابقة المحايدة إلى درء الأخطار العسكرية والسياسية والاقتصادية عنه، ما أدى إلى ازدهاره وتميزه في محيطه. وأشار غبطته أيضا إلى أن نظام الحياد يقتضي قيام دولة قوية بمؤسساتها وجيشها لتتمكن من حل القضايا الداخلية العالقة والدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله. من جهته عبر الوزير لودريان عن تقديره لمبادرة غبطة البطريرك، لا سيما وأن سيادة لبنان التي تتمسك بها فرنسا تستلزم أن يكون لبنان بلدا محايدا بعيدا عن الصراعات والمحاور، مؤكدا أن لبنان يملك كل المقومات للنهوض من جديد.
وقالت مصادر المجتمعين في بكركي إن الزائر الفرنسي كرر أمام البطريرك الماروني أن الوقوف إلى جانب لبنان يجب أن يقترن مع خطوات معينة عليه أن يقوم بها. إننا دائما نسمع من المسؤولين عن إصلاحات، ولكن لم نرى بعد هذه الإصلاحات.
وكشفت أن الوزير الفرنسي أبلغ الراعي أنه كان عنيفا جدا في كلامه مع المسؤولين، وأنه أبلغهم بأنهم لا يستطيعون أن يكملوا هيك، مستغربا كيف أن لدى لبنان كل مقومات النجاح فيما المسؤولون فيه يتركونه يغرق.
وأكد الوزير الفرنسي للراعي أن الوضع في لبنان يشكل حالة غير مألوفة في أي دولة، وسأل هل يعقل أن تقدم الدول 11 مليار دولار للبنان فيما الدولة التي رصد لها هذا المبلغ لا تقوم بأي مبادرات لتظهر جديتها في القيام بإصلاحات؟
كما أعرب عن استيائه من الوضع الراهن، وأبلغ البطريرك أنه أخذ وعودا من المسؤولين بتنفيذ ما هو مطلوب، لكن فرنسا لن تحكم على الوعود بل على الأفعال.
لودريان كان قال أنه جاء حاملا رسالة الحقيقة التي تقول أن المرحلة خطيرة ولبنان في حالة مقلقة جدا، والتداعيات الاقتصادية والمالية كثيرة وتنعكس بشكل كبير على اللبنانيين الذين يزدادون فقرا، مشددا على تصميم فرنسا على البقاء إلى جانب اللبنانيين في هذه الأوقات الصعبة.
ونبه إلى الحاجة إلى الإصلاحات، ملاحظا أن اللبنانيين الذين عبروا بقوة عن تطلعاتهم المشروعة ونزلوا إلى الشارع لم تلقى مطالبهم أذانا صاغية لسوء الحظ.
أضاف لودريان أنه جاء ليقول لكل السلطات ومجمل القوى السياسية في لبنان أنه من الضروري السير بالإصلاحات، وهذه ليست مطالب فرنسا فحسب بل هي في المقام الأول مطالب الشعب والأسرة الدولية، مكررا عبارته التي قالها أمام مجلس الشيوخ الفرنسي: ساعدونا لنساعدكم.
وأوضح أن رسالته مزدوجة، وهي أولا حض الدولة على الالتزام الجدي بالإصلاحات، وثانيا دعم الشعب اللبناني والاستعداد لمساعدته لتمكينه من مواجهة التحديات، وأن فرنسا ساعدت القطاع الصحي في لبنان ماليا وكذلك عبر توفير تجهيزات طبية، وستقدم مساعدات تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو كمساعدات إنسانية مباشرة. كما تحدث عن دعم فرنسا للقطاع التربوي عبر المساعدات للمدارس والجيش اللبناني وقوى الأمن من أجل ضمان استقرار البلاد.
وشدد على أنه من الضروري أن تؤكد الدولة سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية وعلى السياسيين النائي بلبنان عن الأزمة التي تمر بها المنطقة، وفرنسا ستقف دوما إلى جانب لبنان، ولكن كي ينجح المسعى على السلطات اللبنانية أن تؤدي حصتها من العمل وساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم.
مصادر دبلوماسية مواكبة لزيارة وزير الخارجية الفرنسي قالت إنها جاءت خالية من أي مبادرة سياسية أو أي مسعى فرنسي كان لإخراج لبنان من أزمته، في حين أن مضمون لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين لم يخرج عن ثوابت الموقف الرسمي الفرنسي تجاه لبنان والذي أعلنه قبيل هذه الزيارة، وإنما كان بمثابة إعادة تكرار وشرح من دون أي تغيير، مع التشديد على التزام بلاده بدعم سيادة واستقلال ووحدة لبنان وصيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين.
وكشفت المصادر أن الوزير الفرنسي كان في منتهى الصراحة مع جميع من التقاهم بقوله إن من يعتقد بحصول لبنان على مساعدات مالية دولية من دون القيام بإتمام الإصلاحات المطلوبة فهو واهم وغير مطلع على حقيقة الموقف الفرنسي بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أن ما ذكره لودريان في رده على أسئلة الصحفيين بالشروط والمطالب الواجب على الحكومة اتخاذها، محددا بدايتها من ملف الكهرباء ومنع التهرب الضريبي والجمركي وإصلاح القضاء وتقوية أجهزة الرقابة الحكومية بكل ما للكلمة من معنى، يشكل المدخل المناسب لحصول الاتفاق مع صندوق النقد لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المالية التي يمر بها.
وشدد أمام جميع من التقاهم ولاسيما الرؤساء الثلاثة على أن كل ما قامت به الحكومة بما يتعلق بالإصلاحات هو خطوات خجولة وهزيلة لا تلبي ما هو مطلوب منها فعليا لإعطاء الثقة بصدقية الحكومة والتزامها القيام بما هو مطلوب منه، مشددا على وجوب الإسراع بالتنفيذ من دون تردد، ولا سيما منها ما يتعلق بتعيين الهيئة الناظمة في كل من الكهرباء والاتصالات وغيرها، نظرا لأهميتها وتأثيرها في إعادة انتظام عمل وزيادة إنتاجية هذه المؤسسات ووقف الهدر والاستنزاف لمواردها المالية.
وتابعت المصادر الدبلوماسية أن ملف الكهرباء كان الأبرز الذي تصدر كل اللقاءات التي عقدها لودريان مع المسؤولين، ولا سيما مع رئيسين بري ودياب.
واستوضح رئيس المجلس مدى إمكانية استعانة لبنان بالخبرات الفرنسية للنهوض بقطاع الكهرباء في لبنان بسرعة، باعتبار أن هذه المشكلة المزمنة لم يعد ممكنا التهاون بوضع حلول سريعة لها، في حين كان إلحاح من لودريان في كل أحاديثه على الإسراع بحل مشكلة النفايات في كل لبنان من دون استثناء.
وفي تفسيرها لعدم لقاء الوزير الفرنسي لزعماء وسياسيين في زيارته، قالت المصادر ذاتها إن جدول زيارة لودريان كان حافلا بالمواعيد، ولم يكن بالإمكان عقد لقاءات مع السياسيين دون غيرهم، كي لا يفسر ذلك بأنه انحياز لفرقاء معينين ومخاصمة آخرين، وهذا ليس واقعا. ولذلك اقتصرت لقاءات الوزير الفرنسي على كبار المسؤولين مع استثناء البطريرك الماروني لتأكيد الجانب الفرنسي دعمه وتأييد المبادرة التي طرحها أخيرا لتحييد لبنان عن الأزمات والصراعات في المنطقة.
ورغم التفسيرات الدبلوماسية لعدم لقاء الوزير الفرنسي للزعامات السياسية الأساسية كعادة أي مسؤول فرنسي يزور لبنان، اعتبر البعض أن سبب ذلك يعود إلى تجنب عقد أي لقاء مع حزب الله على أي مستوى كان في هذا الظرف الصعب والمعقد الذي يمر به لبنان والمنطقة، كي لا يعطى تفسيرات وتحليلات في غير محلها.
عقب صدور قرار المجلس الدستوري في 22 الحالي القاضي بإبطال القانون رقم 7 الذي كان صدر في 3 من الحالي أيضا برمته، والذي يتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة والمراكز العليا بناء على الطعن المقدم من قبل رئيس الجمهورية، تحرك وفد من تكتل الجمهورية القوية الذي كان من المبادرين إلى تقديم هذا الاقتراح قبل أن يتحول إلى قانون من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، تحرك باتجاه عين التيني حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحث معه في تداعيات القرار وكيفية معالجتها، خصوصا لجهة إخراج التعيينات من منطق المحاصصة والمحسوبيات.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصادر المشاركين أن هناك استياء مشتركا من الحالة التي وصلنا إليها، وبري كان من أبرز الداعمين لقانون الآلية وسهل أقراره في الجلسة العامة وعمل على تفكيك الألغام من طريقه.
مصادر القوات اللبنانية أوضحت أن في فمنا وفم الرئيس بري ماء تجاه قرار المجلس الدستوري، والأمور لن تقف هنا، وسنستكمل جولاتنا على الكتل بانتظار بلورة رؤية مشتركة حول الموضوع. أضافت أن كل الاحتمالات مفتوحة بما فيها إمكانية تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بهذا الشأن، والمهم أن تخرج التعيينات من مبدأ المحاصصة والمحسوبية.
وستستكمل الجولة بلقاءات مع كتل المستقبل، اللقاء الديمقراطي، المردة، الكتائب، التشناق والوسط المستقل، لكنها لن تشمل كتلة حزب الله علما أنها كانت صوتت مع هذا القانون.
وعبر صحيفة الجمهورية قالت مصادر القوات أنها ستقدم اقتراح قانون معجل مكرر بقانون آلية التعيينات، وستطرحه في أول جلسة تشريعية في مجلس النواب من أجل التصويت عليه مجددا لإعادة وضعه حيز التنفيذ، وبدأت التحضير لهذه الخطوة من خلال زيارة رئيس مجلس النواب أمس، وستستكمل لقاءاتها مع رؤساء الكتل الذين صوتوا إلى جانب قانون الآلية من أجل الضغط نحو إقرار قانون من هذا النوع.
أضافت لا يجوز الاستمرار في سياسة التوظيفات العشوائية وتوظيف المحاسيب والأزلام على حساب الكفاءة والجدارة، وبالتالي فإن كل من يراهن على أن التكتل الجمهورية القوية سييأس ويسلم بالأمر الواقع بعد رفض المجلس الدستوري القانون سيجد أن القوات اللبنانية ستواصل سعيها في اتجاه إقرار قانون جديد تأخذ في الاعتبار فيه بالملاحظات التي استند إليها المجلس الدستوري لإبطال القانون، علما أن للقوات ملاحظات كثيرة على هذا الإبطال الذي تعتبره سياسيا وغير قضائي، ولكنها ستأخذ بهذه الملاحظات لإقفال كل الثغرات التي يتحجج بها البعض لإبقاء القديم على قدمه وإبقاء التوظيفات على حالها وإبقاء الإدارة خاضعة للسياسة.
واعتبرت المصادر القواتية أن ما يحصل هو كارثة وطنية، إن من خلال رفض التشكيلات القضائية أو من خلال رفض قانون آلية التعيينات، وما يحصل هو أن البعض يريد تكريس نهج المزرعة والقوات ستحارب هذا النهج إرساء لنهج الدولة في لبنان. وفي عتمة الغيوم السوداء صفحة مضيئة في النشرة،
فقد أكدت أن أبستريدا جعجع أننا دائما عبر التاريخ ما كنا نعود إلى الجذور في أزمنة المحن والشدة، وها نحن اليوم في أحلك محنة اقتصادية مالية نقدية يمر فيها وطننا الحبيب منذ أعلان دولة لبنان الكبير عام 1920. نعود إلى حيث نمت فكرة لبنان الدولة وتم الحفاظ عليها وصونها عبر التاريخ، نعود إلى أرض البطارقة المقاومين القديسين الشهداء، مشيرة إلى أن من نقوم به يهدف بادئ الأمر إلى الحفاظ على إرث وادي قديش التاريخي، باعتبار أن ذلك واجب علينا لأن هذا الوادي هو شاهد على نضال القضية اللبنانية على مر الأزمنة، ونعمل لتحويله إلى معلم سياحي ديني عالمي للحفاظ عليه مدرجا على لائحة التراث العالمي.
موقف النائب جعجع جاء في خلال اجتماع في معراب لتوقيع عقد بين مؤسسة جبل الأرز وشركة ديستراكت سوليوشن الممثلة بشخص مديرها العام المهندس الدكتور ميشيل شلهوب، وذلك لتأهيل 5 مواقع أثرية في وادي قديشة تقع ضمن نطاق بلدة حتشيت، وهي كنيسة مربهنام، دير مار جرجس، كنيسة مرشليطة، دير مار يوحنا، وكنيسة القديس شموني.
وقد حضر الاجتماع النائب جوزيف اسحاق، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إلي مخلوف، رئيس بلدية حتشيت روبير صقر، الأستاذ عبدو لحود، رئيس رابطة المخاتير أليكسي فارس، نائب رئيسة مؤسسة جبل الأرز الدكتور ليلى جعجع، أمين السر المحامي مرشد صعب، أمين الصندوق المختار فادي الشدياء، الخبير المالي فادي عيد، مدير وادي قاديشة المهندس رولا حداد، المهندس الدكتور هاني قهوجي جنحو، المهندس ريمو سيسين، رئيس مركز القوات اللبنانية في حتشيت رامي عيد، أمين سر منسقية بشري في حزب القوات اللبنانية روبير حتشيتي، ومساعد مدير مكتب النائب جعجع رومانوس الشعر.
بعد الانتهاء من توقيع العقد تمنت النائب جعجع للمتعاهد المهندس ميشيل شلهوب التوفيق في إنجاز هذا المشروع المهم جدا لوادي قديشة ومنطقة بشري ولبنان بحسب المواصفات والشروط التي نص عليها دفتر الشروط، لافتة إلى أن أهمية هذا المشروع التاريخية والدينية والسياحية تلقي على كاهلنا مسؤولية كبيرة في إنجاز المرحلة الثانية، وهي تأهيل المواقع الخمسة على أكمل وجه وتبعا للمواصفات المعتمدة من قبل مديرية الآثار في وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو.
وتبعت في هذا اليوم المهم لا يمكنني سوى أن أتوجه بالتهنئة من القلب باسم زميلي النائب جوزيف اسحاق وباسمي إلى أهلنا في بلدة حتشيت خصوصا وقضاء بشري عموما، وأعدهم أننا لن تقف أمامنا عثرة أو محنة أو شدة، وسنستمر كما عهدتمونا دائما أبدا نعمل من دون تعب أو كلل من أجل تحقيق أهدافنا.
وختمت في هذه المناسبة أتوجه إلى أهلنا في بلدة حتشيت لأقول لهم حان الوقت للتفكير باستثمار أرضكم من خلال إقامة بيوت للضيافة أو تصريف منتجاتكم الزراعية وغيرها من المشاريع، لأن هذه المواقع ستصبح نقطة جذب للسياح اللبنانيين. لذلك أطلب من مدير وادي قديشة المهندس رنا حداد وضع إمكاناته وخبرته مجانا في تصرف بلدية حتشيت وأهلها لتقديم الاستشارات والدراسات لكل من يرغب باستثمار أرضه بحسب الشروط والقوانين المرعية الإجراء.
بعد المداهمتين في زكريت والزلقة لمستودعات اللحوم الفاسدة، أوضحت مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة جويس حداد أن كل المعلومات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر حولت إلى القضاء المختص لتحديد الوجهة التي كان يرسل إليها الدجاج، وأن الفواتير التي عثر عليها حددت الزبائن المباشرين.
ولفتت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حملات غير مسبوقة في هذا الملف تطال مختلف الجهات من مخازن كبرى ومحلات ومطاعم مع التركيز على المواد الغذائية الأولية، نافية ما يشاع من قبل أقرباء صاحب المستودع من أن البضائع كانت معدة للتلف، ولاسيما أنه من غير المنطقي يتكلف تاجر على تبريد وتجميد مواد معدة للتلف لأكثر من 3 سنوات، فضلا عن أن الكميات الفاسدة ضبطت في منطقة الإنتاج، وأفاد مدير المعمل بأنها كانت محضرة للإعداد وليس للتلف.
وعن سبب عدم حصول حالات تسمم جماعية أو بشكل يلفت إلى تواجد مواد غذائية فاسدة، شرحت الدكتورة حداد أن الغش الغذائي يقوم عادة على خلط كميات من المادة الغذائية الصالحة للاستعمال مع كميات غير صالحة بشكل لا يكون لها أثار تكشف الغش مباشرة، موضحة أن هذا لا يعني أبدا عدم وجود خطورة من تناول هذه المواد، ففضلا عن التسمم الغذائي الذي قد يوصل إلى الموت في بعض الأحيان، أثبتت الدراسات ارتباط عدد من الأمراض السرطانية بتناول أطعمة غير صالحة وفاسدة.
وعلى خط المحاسبة تم إقفال المستودعات بالشمع الأحمر وحجزت البضائع تحضيرا لتلفها وفقا للأصول والقوانين، وأمرت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتوقيف مدير المستودعات وطاقم العمل والذين يخضعون للتحقيق من الأمن الجمركي.
وبائيا أرقام كورونا لا تزال صادمة وعداد الإصابات إلى ارتفاع يومي، مع تسجيل وزارة الصحة أمس 156 إصابة جديدة توزعت على 132 حالة محلية و24 من بين الوافدين، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 3260.
وزير الصحة حمد حسن دعا إلى الاستنفار الشامل، فالمستشفيات غير قادرة على الاستيعاب، والمشكلة في عدد أسرة العناية الفائقة وأقصى الممكن إجراءات عزل أحياء أو مناطق.
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي قال أن تزايد الأعداد اليومية بما يفوق 100 حالة في بعض الأحيان يعود إلى عدم التزام الناس بالإجراءات الوقائية، مشددا على أنه لا أغفال للبلد في ظل هذه الظروف الاقتصادية، وأثبتت النتائج العالمية أن الالتزام بالتدابير كوضع الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي ستكون نتيجتهما مشابهة تماما لنتائج الإقفال.
الاختصاصي في الأمراض الجرثومية البروفيسور جاك مخباط دق ناقوس الخطر داعيا إلى اتخاذ قرار واحد ضروري في المرحلة الأولى، أضاف أن التدابير الصارمة الوحيدة تكمن في إقفال البلد. منذ أسبوعين كنا نتحدث عن عزل بعض المناطق وإقفال بعض الأحياء، أما اليوم فيجب إعادة إقفال البلد كليا أقله لمدة أسبوعين لتقييم الوضع وتذكير الناس بمخاطر تفلت الأمور.
إلى ذلك تبين أن وفاة الدكتور عبد المطلب عباس وزني 56 عاما في الكويت، والذي قيل إن السبب كورونا، تبين وفق تقرير الطبيب الشرعي الصادر عن وزارة الصحة الكويتية أن سبب الوفاة هو نتيجة توقف القلب إثر نوبة قلبية حادة، أي أن المتوفى لم يكن مصابا بكورونا.
عثر الليلة الماضية على جثة شاب 26 سنة في منزله في بلدة الشيخ محمد عكار، وحضرت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وعناصر الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعاينة جثة الشاب.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيت.
الصيف رطب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، مع رطوبة مرتفعة على الساحل وفوق الجبال المتوسطة الارتفاع، حيث بيستمر تكون الضباب ورياح نشطة أحيانا. رياحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية والجبلية، وبترتفع بالمناطق الداخلية بشكل بسيط مع بقاء الرطوبة مرتفعة على الساحل وفوق الجبال المتوسطة الارتفاع، حيث بيستمر ظهور الضباب ورياح نشطة أحيانا. والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح نشطة أحيانا. أما الاثنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
كان في النشرة رسالة فرنسية قاسية للبنان ودعم قوي للحياد، مناوشة أمريكية لإيران اعتراض طائرة مدنية وطهران تتوعد، لودريان ينهي زيارته ظهرا ويؤكد واهم من يعتقد بالحصول على مساعدات بلا إصلاحات، القوات في فمنا وفم برنماء تجاه قرار الدستوري، والمهم خروج التعيينات من المحاصصة والمحسوبية، النائب جعجع لن تقف أمامنا عثرة ونستمر كما عهدتمونا دائما، بعد المداهمات في زكريت والزلقة وزارة الصحة لتنفيذ حملات غير مسبوقة، كورونا لبنان حسن للاستفسار الاستنفار الشامل وعراجي لا إقفال للبلد ومخباط أقفلوه فورا. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، إلى اللقاء.